الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وجميع المسلمين. قال الشيخ حافظ رحمه الله: ليس بمخلوق كما يقول الزنادقة من الحلولية والاتحادية والجهمية والمعتزلة وغيرهم، تعالى الله عز وجل عن أن يكون شيء من صفاته مخلوقا. قال الله عز وجل: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. وقال تعالى: ألا له الخلق والأمر. وقال تعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فأخبر تعالى أن الخلق غير الأمر، وأن القرآن من أمره لا من خلقه. وقال: إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. فكن من كلامه الذي هو صفته ليس بمخلوق، والشيء المراد المقول له كن مخلوق. وقال تعالى: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. فعيسى وآدم مخلوقان بكن، وكن قول الله صفة من صفاته، وليس الشيء المخلوق هو كن، ولكنه كان بقول الله له كن. وقد انعقد إجماع سلف الأمة الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون على تكفير من قال بخلق القرآن، وذلك لأنه لا يخلو قوله من إحدى ثلاث: إما أن يقول إنه خلقه في ذاته، أو في غيره، أو منفصلا مستقلا، وكل الثلاث كفر صريح. لأنه إن قال خلقه في ذاته فقد جعل ذاته محلا للمخلوقات، وإن قال إنه خلقه في غيره فهو كلام ذلك الغير، فيكون القرآن على هذا كلام كل تال له. وهذا قول الوليد بن المغيرة فيما حكى الله عنه، حيث قال تعالى: إنه فكر وقدر، فقتل كيف قدر، ثم قتل كيف قدر، ثم نظر، ثم عبس وبسر، ثم أدبر واستكبر، فقال: إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر، سأصليه سقر. وما أدراك ما سقر؟ لا تبقي ولا تذر، لواحة للبشر، الآيات. وإن قال إنه خلقه منفصلا مستقلا فهذا جحود لوجوده مطلقا، إذ لا يعقل ولا يتصور كلام يقوم بذاته بدون متكلم، كما لا يعقل سمع بدون سميع، ولا بصر بدون بصير، ولا علم بدون عالم، ولا إرادة بدون مريد، ولا حياة بدون حي، إلى غير ذلك. تعالى الله عما يقول الظالمون والجاحدون علوا كبيرا. فهذه الثلاث لا خروج لزنديق منها، ولا جواب له عنها، فبهت الذي كفر، والله لا يهدي القوم الظالمين، وقطع دابر القوم الذين ظلموا، والحمد لله رب العالمين.
هذا الموضع يتعلق بما أطبق عليه أهل السنة أجمعين من أن القرآن كلام الله تعالى منزل غير مخلوق. ومن قال إن القرآن مخلوق فإنه يكون كافرا عند أهل السنة بالإجماع، ويأتي إن شاء الله تعالى نقل كلامهم في هذا. ذكر رحمه الله هنا كلاما دقيقا للغاية، ينبغي أن تركز فيه على الآيات حتى تعرف وجه كون القرآن غير مخلوق من أدلة القرآن، وأنا أرتبه إن شاء الله تعالى على النحو الآتي في الآيات التي ذكر. أولا، القرآن من كلام الله. ثانيا، كلام الله صفة من صفاته. ما الذي يترتب على هذا؟ صفاته ليس فيها شيء مخلوق. لو كان في صفات الله تعالى شيء مخلوق لبطل الاستدلال بقوله: أفمن يخلق كمن لا يخلق، كما تقدم بيان ذلك. تأمل الأدلة التي ساق رحمه الله. أولا، أخبر الله أن القرآن من أمره، قال تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. بعد ذلك فرق تعالى بين الخلق والأمر، فقال تعالى: ألا له الخلق والأمر. فما دام القرآن من أمره تعالى وأمره غير خلقه، فالنتيجة أن القرآن ليس بمخلوق. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، وقال: ألا له الخلق والأمر، ففرق بين الخلق والأمر. فما دام القرآن من أمره والأمر غير الخلق، فالقرآن غير مخلوق. في كلامه رحمه الله عن قوله تبارك وتعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن، كلمة كن هذه من الله غير مخلوقة قطعا، يعني قول الله تعالى كن هذا لا شك أنه مخلوق. الله تعالى إذا قال لشيء كن لا بد أن يكون، فإن الله لا معقب لأمره سبحانه. فالشيء الذي يريده تعالى يقول له كن فيخلق، بماذا؟ بقوله تعالى كن. ولهذا قال رحمه الله ليست كن من الله مخلوقة، لأن المخلوق لا يخلق مخلوقا، بل كن من الله من كلامه سبحانه وتعالى. فإذا قالها خلق المخلوق، فكن من كلام الله، وكلام الله غير مخلوق، فإذا قال تعالى كن خلق الشيء الذي يريد تعالى خلقه. فلو قيل إن كن من الله مخلوقة، فمعنى ذلك أن المخلوق خلق مخلوقا. إذن كن من الله تعالى من كلامه، وكلامه غير مخلوق. إذا قال كن فالذي يقول تعالى له كن لا بد أن يكون، فيقول لآدم كن فكان. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن، فمباشرة بعد أن قال تعالى كن وهو كلامه الذي قلنا إنه ليس المخلوق، وجد عيسى وجد آدم، فآدم وعيسى مخلوقان بكن، وليست كن هي المخلوقة. هذا وجه اللبس الذي ضلت فيه الجهمية، لأنهم جعلوا كلام الله هو المخلوق. يترتب على هذا أن المخلوق يخلق مخلوقا، وهذا ما فيه مسلم يقوله أن المخلوق يخلق مخلوقا، هذا لا يقوله أحد. إذن فدل ما ذكرناه من الآيات، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا وهو القرآن، ثم قوله تعالى ألا له الخلق والأمر، ففصل بين الأمر والخلق لما يدل على مغايرة ما بين الأمر والخلق، فدل على أن القرآن غير مخلوق، لأن الله مايز بين الخلق وبين الأمر. ولهذا قال تعالى الرحمن علم القرآن خلق الإنسان، لما جاء الخلق ذكر تبارك وتعالى من يصح أن يخلق وهو المخلوق كالإنسان. أما القرآن فما قال خلق القرآن، معاذ الله، القرآن من الله فهو صفة من صفاته، فقال علم القرآن. فهذا مما يعني يبين الآيات المذكورة، فالمخلوق إذن يخلق بكلمة كن، وليست كن هي المخلوقة. أما من قال والعياذ بالله بأن القرآن مخلوق فلا شك أنه يكفر عند أهل السنة، ويقول إنه يلزمه أن يقول إن الله خلق القرآن في ذاته تعالى، أو خلقه في غيره، أو خلقه مستقلا منفصلا. وعلى التقديرات الثلاثة فقائل هذا كافر، لأنه قال إن الله تعالى مخلوق، إن قال إن القرآن مخلوق وهو في ذات الله، فمعنى ذلك أنه يقول إن المخلوقات تحل في ذات الله عز وجل، فهذا قول الحلولية. وإن قال إن الله تعالى خلقه في غيره فيكون هذا القرآن ليس كلام الله، يكون كلام الغير الذي خلق فيه. وعلى هذا كل من تكلم ونطق بالقرآن فإنه يقال نسأل الله العافية والسلامة إن هذا كلامه، فيكون القرآن كلام الناس لا كلام الله. وإن قال إنه منفصل مستقل عن الله عز وجل فهذا يريد أن يجحد القرآن أصلا، لأنه لا يوجد شيء هكذا مستقل، بل الكلام لا بد له من متكلم، والسمع لا بد له من سامع، والبصر لا بد له من مبصر. أما سمع بدون سامع وبصر بدون مبصر وكلام بدون متكلم هذا لا يمكن أن يقال ولا يجري على عاقل وذي لب وذي فهم وذي إسلام، وإنما يكون هذا كلام الهمج الذين لا يفقهون من تصوروا أن ثمة صفات مستقلة عن ذات الله عز وجل، وهم بهائم المعتزلة الذين لا يفقهون. قولهم الذي يدعى أنه قول مبني على العقل وعلى غيره إذا تأمله الإنسان يتعجب من قلة عقول هؤلاء الناس. المعتزلة الذين يدعى أنهم أهل العقول هم من أبلد الناس عقلا، يقولون إن الله تعالى عليم بلا علم، سميع بلا سمع. فإذا قلت إن الله تعالى عليم بلا علم فإنك في هذه الحالة تسمي الله تعالى باسم وقد نزعت عن هذا الاسم صفته فلا يكون للاسم معنى. فإذا قيل إن الله تعالى قوي بلا قوة فلن يهاب الله أحد، لأنه لا قوة له على كلام هؤلاء المفسدين في أرض الله. وإذا قيل إن الله تعالى عليم لكنه بلا علم، فمن سيهاب الله في هذه الحالة؟ قال تعالى: واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروا. فإذا استحضرت أن الله تعالى يعلم حذرت، لكن إذا قيل إن الله تعالى عليم فكن انتبه، هو عليم بلا علم. ما فائدة اسم عليم الآن؟ وهم يدعون أنهم أثبتوا الأسماء وقطعوها عن أوصافها. فعليم بلا علم الاسم في هذه الحالة كذب، ليس بحقيقي، لأن كل اسم فهو مستند إلى صفة. أما إذا وجد اسم لا صفة للمتسمي به فتسميه بالاسم كذب. وهكذا جملة من أقوالهم الحقيقة من تأملها عرف أنهم من أعجب الناس، مثل قولهم قول أبي هاشم منهم: معلوم أن الأشياء قسمان، موجودة ومعدومة. فقال: هناك حال اكتشفته ليس بموجود وليس بمعدوم، وليس بمعلوم وليس بمجهول. فإذا كان ليس بمعلوم كيف علمته؟ وإذا كان تقول إنه ليس بموجود وليس بمعدوم، ما دام ليس موجودا كيف صار له حقيقة؟ تقول: ليس بموجود وليس بمعدوم وليس بمعلوم وليس بمجهول، كيف عرفت؟ قال: هذا اسمه الحال، وسط بين المعدوم بين المجهول. هذا كلام عقلاء، هذا كلام ناس يفقهون أشياء لا هي بمعدومة وفي الوقت ليست بمجهولة، أشياء ليست بموجودة، أشياء ليست بمعلومة وفي الوقت نفسه ليست مجهولة، كيف عرفتها إذا ما دامت ليست معلومة وليست موجودة؟ وهكذا جملة من الأمور، مثل طفرة النظام، كلامه أن الإنسان ينتقل من موضوع إلى موضوع دون أن يمر بالموضع الذي المواضع التي بينها. أناس يتخيلون خيالات ثم يصبونها في العقيدة ويتكلمون في رب العالمين على هذا الأساس، نسأل الله العافية والسلامة. فلهذا كلامهم من أبطل الباطل، وردود أهل السنة عليهم الأصل في الردود عليهم أن تكون مثل هذه النصوص كما رتبت لك. الله المستعان. نعم.
وأول ما اشتهر القول بخلق القرآن في آخر عصر التابعين لما ظهر جهم بن صفوان شقيق إبليس لعنهم الله، وكان ملحدا عنيدا وزنديقا زائغا مبتغيا غير سبيل المؤمنين، لم يثبت أن في السماء ربا، ولا يصف الله تعالى بشيء مما وصف به نفسه، وينتهي قوله إلى جحود الخالق عز وجل. ترك الصلاة 40 يوما وهو يزعم أنه يرتاد دينه، ولما نظره بعض السمنية في معبوده قال: قبحه الله، هو هذا الهواء في كل مكان. وافتتح مرة سورة طه فلما أتى على هذه الآية: الرحمن على العرش استوى، قال: لو وجدت السبيل إلى حكها لحككتها. ثم قرأ حتى أتى على آية أخرى فقال: ما كان أظرف محمدا حين قال،
ما كان أظرف على سبيل التعجب، نسأل الله العافية
والسلامة، ما كان أظرف محمدا حين قالها. ثم افتتح سورة القصص فلما أتى على ذكر موسى جمع يديه ورجليه ثم رفع المصحف ثم قال: أي شيء هذا؟ ذكره ها هنا.
مش عندك بعد رجليه ثم
سمشة.
ثم بعد جمع يديه ورجليه ثم
رفع المصحف ثم قال: أي شيء هذا؟ ذكره ها هنا فلم يتم ذكره، وذكره ها هنا فلم يتم ذكره. وقد روي عنه غير هذا من الكفريات، وهو أذل وأحقر من أن نشتغل بترجمته. وقد يسر الله تعالى ذبحه على يد سالم بن أحوز بأصبهان، وقيل بمر، وهو يومئذ نائبها رحمه الله تعالى وجزاه عن المسلمين خيرا. وقد تلقى هذا القول عن الجعد بن درهم لكنه لم يشتهر في أيام الجعد كما اشتهر عن الجهم. فإن الجعد لما ظهر القول بخلق القرآن تطلبه بنو فإن الجعد لما أظهر القول بخلق القرآن تطلبه بنو أمية فهرب منهم فسكن الكوفة، فلقيه فيها الجهم بن صفوان فتقلد هذا القول عنه، ولم يكن له كثير أتباع غيره. ثم يسر الله تعالى قتل الجعد على يد خالد بن عبد الله القسري الأمير، قتله يوم عيد الأضحى بالكوفة، وذلك لأن خالدا خطب الناس فقال في خطبته تلك: أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم، فإني مضح بالجعد بن درهم، إنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما. قال تعالى الله عما يقول: الجعد علوا كبيرا. ثم نزل فذبحه في أصل المنبر. روى ذلك البخاري في كتابه خلق أفعال العباد، ورواه ابن أبي حاتم في كتاب السنة له وغيرهما، وهو مشهور في كتب التواريخ، وذلك سنة 24 و100. وقد أخذ الجعد بدعته هذا عن بيان ابن سمعان، وأخذها بيان عن طالوت ابن وأخذها بيان عن طالوت وقد أخذ الجعد بدعته هذه عن بيان عن بيان عن بيان عن بيان ابن سمعان. وقد أخذ الجعد بدعته هذه عن بيان ابن سمعان، وأخذها بيان عن طالوت ابن أخت لبيد بن الأعصم، وأخذها طالوت عن خاله لبيد بن الأعصم اليهودي الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم، وأنزل الله تعالى في ذلك سورة المعوذتين. ثم تقلد هذا المذهب المخذول عن الجهم بشر بن غياث ابن أبي كريمة المريسي المتكلم، شيخ المعتزلة وأحد من أضل المأمون وجدد القول بخلق القرآن، ويقال إن أباه كان يهوديا صباغا بالكوفة، وروي عنه أقوال شنيعة في الدين من التجهم وغيره. مات سنة 18 و200. ثم تقلد عن بشر ذلك المذهب الملعون قاضي المحنة أحمد بن أبي داود، وأعلن بمذهب الجهم
أحمد بن أبي دؤاد
أحمد بن أبي دؤاد وقال وأعلن بمذهب الجهمية، وحمل السلطان على امتحان الناس بالقول بخلق القرآن وعلى أن الله لا يرى في الآخرة، وكان بسببه ما كان على أهل الحديث والسنة من الحبس والضرب والقتل وغير ذلك. وقد ابتلاه الله تعالى بالفالج قبل موته ب4 سنين حتى أهلكه الله تعالى سنة 40 و200. ومن أراد الاطلاع على ذلك وتفاصيله فليقرأ كتب التواريخ يرى العجب.
قال في قوله رحمه الله تعالى في أصل هذا القول الكفري من أين نشأ، يقول اللالكائي رحمه الله تعالى: لا يختلف الأمة أن أول من قال إن القرآن مخلوق هو الجعد ابن درهم، وتلقى هذا القول عنه تلميذه الفاسد الجهم ابن صفوان. هذه المقولة ما وجدت في المسلمين، مقولة رديئة خبيثة للغاية، لا يشك في أنها مقولة كفرية، ويترتب عليها بلايا عظيمة جدا. الجعد بن درهم كان يعيش كما ذكر شيخ الإسلام في حران، وحران بلد تكثر فيه الصابئة والفلاسفة، مذهبهم عدم إثبات الصفات، ولا يثبتون لله تعالى إلا صفات سلبية أو إضافية أو مركبة منهما، فكان الجو الذي عاش فيه جو تعطيل من هؤلاء الفلاسفة الملاحدة والصابئة. ثم إن الجعد بن درهم كانت فيه هذه النزعة الخبيثة، ولاحظها عليه وهب منبه رحمه الله تعالى، فقال له مرة: ويلك يا جعد، إني لأراك مصلوبا على خشبة، يعني هذا مصيرك في النهاية، سيحصل لك هذا لو لم يخبرنا الله أن له يدا وأن له وجها وعينا ما قلنا ذلك. يقول: أنت الآن تتمنى على هذه الصفات وتأبى الإقرار بها، لو أن الله لم يخبرنا بها في القرآن ما قلنا، ما قلنا هذا من تلقاء أنفسنا في رب العالمين، قلنا لله الوجه ولله اليد ولله العين من أنفسنا، بل قال الله ذلك فأثبتناه. ويحك أقصر المسألة، يعني كف أنت عندك إشكال. فلحظه وهب رحمه الله، لحظ أن هذا الداء فيه، لما اجتمع عليه أناس سموا الجعدية وظهر هذا القول أفتى أهل العلم بقتله، فذبحه الأمير الأموي خالد بن عبد الله القسري، وأراد أن يكون ذبحه على سبيل التذكار وأن لا ينساه أحد، فذبحه يوم عيد الأضحى، وقال: ضحوا تقبل الله وحياكم، فإني مضح من الجعد بن درهم، إنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، تعالى الله عما يقول علوا كبيرا. ثم نزل فذبحه، الجعد بن درهم لم يمهل، قتله بن أمية سريعا، تلقى هذه المقولة الجهم بن صفوان. والجهم بن صفوان كما ذكر البخاري رحمه الله تعالى بالنقل بالأسانيد وذكره اللالكائي وغيرهم، هذا الرجل لم يكن من أهل العلم، وعند اللالكائي أنه لم يكن ذا مجالسة لأهل العلم، ولكنه صاحب لسان، ما كان عنده علم أصلا ولم يكن من المعروفين بمجالسة أهله. فما الذي جعل هذا القول الخبيث ينتشر؟ أنه كان صاحب لسان، عنده قدرة على جلب الحمقى ببيانه وكلامه، لكن دون أن يكون تحت هذا علم. والدليل على هذا مناظرته للسومنية. السومنية طائفة من الهند لا تقر إلا بالمحسوسات، فقالوا له صف لنا ربك، فلم يستطع أن يجيب هذه الطائفة الهندية الوثنية، فترك الصلاة 40 يوما، نسأل الله العافية والسلامة، وتشكك في الله، ثم قال لهم إن الله هو هذا الهواء، نسأل الله العافية والسلامة، قال إن الله تعالى في كل مكان. ذكر البخاري الأثر الذي ذكره هنا رحمه الله، ذكره البخاري في كتابه خلق أفعال العباد، ويدل على زندقة الجهم، نسأل الله العافية والسلامة، لما قرأ قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، قال وجدت السبيل إلى حكها حككتها، يعني حككتها من المصحف، وهي في 7 مواضع قبحه الله، معنى أنه سيحك هذه الآيات كلها لو قدر، لكنه محفوظ بحفظ الله، لا يستطيع هو ولا غيره ذلك. ثم قرأه والعياذ بالله آية، فقال ما كان أظرف محمدا حين قالها، نسأل الله العافية والسلامة، يعني لكن لا يقر أن القرآن من الله، يقول محمد هذا، نسأل الله العافية، قبح الله الجهم حزبه، يقول ظريف، يعني ما تقول رجل، نسأل الله العافية، كلمة قبيحة جدا، يقول ما كان أظرف محمدا حين قالها، يعني ما أنزله الله تعالى عليه، هذا المعنى. ثم قرأ افتتح سورة القصص، قال بيديه ورجليه ورمى المصحف الموجود عندك هنا، قال أي شيء هذا؟ ذكره هنا فلم يتم ذكره، وذكره هنا فلم يتم ذكره، قبله قال جمع يديه ورجليه ثم رفع المصحف، لا، صوابها أنه رمى المصحف من حجره برجليه فوقع، هذا الذي في كتاب خلق الأفعال، يعني أنه جمع يديه ورجليه وأخذ صلى الله عليه وسلم المصحف ورماه ودفعه عنه وألقاه على الأرض. كل هذا دال عبارة أنه رمى المصحف من حجره برجليه فوقع، يعني رفسه رفسا قبحه الله، كل هذا دال على ما عند هذا المفسد في أرض الله تعالى من الشر. تتبعه سلم بن أحوز، هو أيضا من أمراء بني أمية، ولما قبض عليه صار يستعطفه الجهم وقال له، يعني يريده أن يعفو عنه، فأراد أن يخبره هذا الرجل أنه لا يقتله لأجل خلافه مع بني أمية، لأنه كان ممن خرجوا على بني أمية، فقال له سمعت عنك قولا عاهدت الله منذ أن سمعته أن أقتلك، يعني ليس قتلي لك أنك الآن في صراع مع بني أمية وخارج عليه، قتلي لك أعظم من هذا، أنا سمعت منك مثل هذه المقولات الكفرية، عاهدت الله عهدا أن أقتلك منذ أن سمعتها، والله لو كنت في بطني لشققت بطني حتى أقتلك، ولا يمكن أن أتركك. ثم قتله في أواخر الدولة الأموية، لكن بقي شره واستفحل خطره، وهذه خطورة نسأل الله العافية والسلامة البدع. الآن هذا الرجل له أكثر من 1300 سنة وشره لا يزال في الفرق. هذا يقول المقيم رحمه الله تعالى في مقولة الجهم، مقولة الجهم عجيبة جدا، انتشرت في الفرق بطريقة غريبة، حتى إنه تبناها بعض أعدائه كالمعتزلة، تبنوا بعض أقواله. يقول رحمه الله فلذا تقاسمت الطوائف قوله وتوارثوه إرث ذي سهمان، لم ينجو من أقواله طرا سوى أهل الحديث وعسكر القرآن، يعني ما نجا إلا أهل السنة من مقالاته، وإلا والعياذ بالله تجد مقالاته في مقالات المعتزلة، في مقالات الكلابية، في مقالات الأشعرية، في مقالات الماتريدية إلى الآن وهي موجودة، أصولها ترجع إلى الجهم بن صفوان، نسأل الله العافية والسلامة. ولهذا قال يعني السلف، يعني قبحه الله، أي شيء صنعه بهذه الأمة، يعني صنع شيئا عظيما جدا في أمة محمد صلى الله عليه وسلم. الجعد تقدم أنه كان يعيش في حران، وذكر شيخ الإسلام أن الجعد أخذ هذه المقالة، ليست مقالات المسلمين، أخذها عن بيان ابن سمعان، وبيان هذا أن الضالين الزائغين، أخذها بيان عن طالوت، وطالوت هذا ابن أخت لبيد بن الأعصم، ولبيد بن الأعصم هو الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك تبنى هذا القول بشر ابن غياث، وبشر هذا هو زعيم المعتزلة، مع أن الجهمية على خلاف كبير مع المعتزلة، إلا أنهم قالوا بقول الجهم في هذه المسألة، فأضل المأمون العباسي وجدد هذه المقالة الخبيثة، وأخذ هذه المقالة عن بشر قاضي الفتنة أحمد بن أبي دؤاد، وهو الذي أقنع المأمون بأن يمتحن علماء السنة، فامتحن في زمنه الإمام أحمد والبويطي رحمه الله تعالى تلميذ الشافعي وغيرهم من أئمة السنة رحمهم الله تعالى، فقتل منهم أناس على لزومهم لمقولة أهل السنة، وسجن منهم أناس ولم يخرجوا، مثل حارث بن مسكين رحمه الله لم يخرجوا إلا زمن المتوكل، لأن المتوكل جاء بعد أن تولى، بعد المأمون تولى المعتصم ثم الواثق، ثم جاء الله تعالى بالمتوكل فنصر السنة بأنحاء الخلافة، وأذل وأهان أحمد بن أبي دؤاد وصادر أمواله حتى صار فقيرا، سلط الله على هذا المفسد الجذام فهلك به، ولم يصحبه في جنازته إلا أربعة فقط يوصلونه إلى قبره، مع أنه كان قاضي الخلافة بأسرها، ثم أطفأ الله تعالى هذه الفتنة بحمده ومنته، ونصر الله تعالى السنة نصرا مؤزرا، وظهر صيت الإمام أحمد رحمه الله، وصار يقال له إمام أهل السنة، يعني في زمنه، وإلا فهو ليس إمام أهل السنة دائما، يعني إمام أهل السنة الذي تبعوه وحده، ليس هذا المقصود، لأن إمامته كانت في زمنه وبعد زمنه رحمه الله، وليس المعنى أن أهل السنة خرجوا، خرج أحمد فتبعوه، لأن الأمر كما قال شيخ الإسلام مذهب السلف قبل أن يخلق الله أحمد وأبا حنيفة ومالكا والشافعي، مذهب السلف قديم منذ النصوص كانت تنزل في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم الصحابة ثم التابعون، لكن أحمد صار له الظهور، ولهذا قيل المذهب لمالك والشافعي والظهور لأحمد، يعني مالك والشافعي عندهما نفس عقيدة أحمد، لكن شاء الله أن يظهر أحمد لأنه ثبت في المحنة، أما مالك والشافعي رحمهم الله فكان قبل زمن المحنة، فارتفع صيته رحمه الله تعالى وطفئ صوت الكلابية جدا، ولكن لاحقا أخذت هذه المقالات في فروع الجهمية من الأشعرية والماتريدية، والله المستعان، بارك الله.